عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك. أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم خلال هذه الحلقة دعاء ثابت، والبداية مع أبرز العناوين. التشيك تقرر إرسال مرتزقة لأوكرانيا، وخرسون لن تحيد عن طريق الاندماج في روسيا. قبائل منطقة الهلال النفطي تعلن استمرار إغلاق الموانئ النفطية رغم إعلان بشغة فتحها. التحالف الدولي يؤكد أن داعش لا يزال تهديداً مستمراً، ومحاربته في سوريا والعراق أولوية. إلى التفاصيل، والبداية من العملية العسكرية الروسية الخاصة في دونباس. وافق الرئيس التشيكي ميلوش زيمان على السماح ل 103 من مواطنيه بالقتال في أوكرانيا إلى جانب كتائب المرتزقة الأجانب التابعة لكييف. وقال المتحدث باسم الرئيس التشيكي ييري أوفتشاتشيك إن زيمان وقع على قرار يوافق على القرار بناء على طلب هؤلاء المواطنين، وذلك على الرغم من أن القانون التشيكي لا يسمح بذلك. من جهته، كشف مدير المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع في وزارة الدفاع الروسية ميخائيل ميزانتسيف أن القوات الأوكرانية أقامت منطقة محصنة في تكتل كراماتورسك سلافيانسك مشابهة للذي كان سابقاً في ماريوبل. بدوره قال كيريل ستيرموسوف نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية الإقليمية في منطقة خريسون لسبوتنيك أن المنطقة لن تحيد عن طريق الاندماج في روسيا، مستبعداً العودة تحت سيطرة أوكرانيا. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من موسكو المحلل السياسي مسلم شعيتو. سيد مسلم، بعد التحية، لماذا هذا الإعلان من قبل التشيك رغم أن القانون التشيكي يحظر على المواطنين القتال في الخارج؟ وكيف يؤثر استمرار إرسال المرتزقة إلى كييف على الأمن في أوروبا؟
القرار الذي اتخذته الإدارة التشيكية يعبر عن مدى الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة على دول الاتحاد الأوروبي ودول الناتو والدول الأوروبية تحديداً، وحكما على دول أخرى، وأيضا يعبر عن المأزق التي وصلت إليه الدول الأوروبية بحيث أنها باتت توافق على كل الإجراءات التي تطلبها الناتو، يعني أي تطلبها الولايات المتحدة للتخلص من الضغوط أو للرضوخ للإغراءات التي تعد بها الولايات المتحدة هذه الدول فيما لو ربحت الحرب في أوكرانيا. وأعتقد أن ذلك لن يكون لصالح هذه الدول الأوروبية، لأن هذه المجموعات ستتعامل أو ستتدرب وستمتلك خبرات المنظمات المتشددة المتعصبة والإرهابية، وحكما بعد انتهاء المعارك أو الحرب في أوكرانيا ستعود وتمارس أدوارا ترسمها لها الأجهزة الغربية تحديدا الولايات المتحدة من خلال التأثير على الوضع الداخلي والضغط على حكوماتها، وبالتالي ستكون أزمة سياسية وحكما أزمة اقتصادية لما تعاني منه الاقتصاديات الأوروبية، وأزمة اجتماعية لكمية اللاجئين الذين يصلون أيضا من أوكرانيا ومن غيرها. إذا نحن أمام مجموعة معقدة من العوامل والشروط التي دفعت تشيكا للالتزام بهذا القرار. في المحصلة هذا القرار سلبي جدا، ينعكس أيضا على إطالة أمد الحرب في أوكرانيا، وإطالة أمد الحرب في أوكرانيا كما قلت ليس سلبيا على أوكرانيا وروسيا ودنيسك ولوغانسك، لكنه بالأساس سينعكس سلبا على أوروبا، وهم بأيديهم يسعون إلى استمرار هذه الأزمة التي سيتضررون منها.
هل تؤكد اعترافات البنتاغون إرسال الأسلحة لأوكرانيا من فترة طويلة أن واشنطن كانت تسعى وراء تأجيج الأزمة؟
لم يكن منتظرا هذا القرار لكي تثبت الولايات المتحدة تورطها وعملها الدائم من أجل استمرار الحرب أو من أجل بدء النزاع المسلح والضغوط الاقتصادية، فما مارسته من عقوبات ومن تزوير للحقائق ومن حملات إعلامية، يعني كما يقال الروسيافوبي، ومن تدخلها المباشر في الأمور الداخلية للدول من باكستان وصولا إلى الدول العربية الأفريقية، الضغط وال إغراءات على فنزويلا وإيران، كل ذلك هو عناصر تؤكد تورط الولايات المتحدة أو بالأحرى قيادة الولايات المتحدة لهذه الحرب التي نسميها حربا عالمية ثالثة بمعارك مختلفة اقتصادية تتزعمها الولايات المتحدة، إعلامية تتزعمها الولايات المتحدة، ثقافية تتزعمها الولايات المتحدة، حتى أنها عسكريا في أوكرانيا ونتيجة للأرقام الخيالية التي ترصدها للمشاركة بالإرسال المعدات العسكرية هي تتزعم هذه الحرب، ومن خلال تحشيد المرتزقة والضغط على الدول الأوروبية كما حدث مع تشيكيا أيضا هي تتزعمها. إذن بالتالي نحن نخوض حربا مع الولايات المتحدة التي دفعت دول أوروبية ودول الناتو إلى الالتزام بقراراتها.
نائب رئيس الإدارة العسكرية في منطقة خرسون أكد أن المنطقة حددت مسار الاندماج مع روسيا، ما أهمية ذلك برأيك؟
يعني هذه خطوة إيجابية تنعكس إيجابا على المواطنين في منطقة خرسون، وتعيد لروسيا تاريخها بعلاقات جيدة كانت، وهذه أراضيها وشعبها في منطقة خرسون تاريخيا هم امتداد للإمبراطورية الروسية، امتداد لروسيا، امتداد للاتحاد السوفيتي الذي وهبهم إلى دول متعددة كأوكرانيا لأهداف إيديولوجية وقتها، ولكن هم لهم امتدادهم ليس الجغرافي، الثقافي والديني والإثني والاجتماعي تحديدا لما لهم علاقات قرابة، وهذا سينعكس إيجابا على المواطنين هناك أولا وحكما على روسيا، وأيضا سيكون عامل ضغط على الأطراف المتشددة في أوكرانيا ومساعدا للمواطنين الأوكرانيين في مناطق أخرى لكي يروا الفرق الواسع ما بين طبيعة المعيشة والحياة التي ستكون أسهل في الأمور الحياتية اليومية والبنية التحتية والمساعدات الإنسانية والطبية عكس ما يجري في مناطق السلطة الأوكرانية الغير شرعية.
إلى ليبيا، حيث أعلنت قبائل وأعيان ونشطاء منطقة الهلال النفطي في المنطقة الوسطى في ليبيا استمرارهم في عملية إغلاق الحقول والموانئ النفطية إلى حين تلبية مطالبهم. جاء ذلك رغم إعلان رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان فتحي باشاغة إعادة فتح موانئ وحقول النفط في ليبيا المغلقة منذ منتصف نيسان أبريل الماضي بسبب خلافات سياسية. وأكدت القبائل والأعيان على استمرارهم في إغلاق الموانئ والحقول النفطية وتمسك بالمطالب لتلبية حقوقهم، مشددين على أنهم لا يسمحوا بفتح الموانئ والحقول إلا بعد تلبية جميع مطالبهم. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي الأستاذ محمد السلاك. سيد محمد، بعد التحية، لماذا أعلن تكتل الهلال النفطي إغلاق الحقول والموانئ النفطية بعد موافقته على إعادة فتحها كما يقول رئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغة؟
يبدو أن هناك نوع من اللغط وعدم الوضوح فيما يتعلق بقرار فتح الموانئ النفطية، باعتبار أن القرار قرار أهالي المنطقة جاء على خلفية إرسال أموال بالمؤسسة الوطنية للنفط لحكومة الوحدة الوطنية، بعد أن كان هناك خطابا من رئيس مجلس النواب يقضي بتجميد الإيرادات، ويبدو أن هناك اتفاق تم في اليومين الماضيين مفاده تجميد الإيرادات في حساب مصرف ليبيا الخارجي إيرادات النفط، يعني استئناف الإنتاج النفطي مع تجنيب هذه الإيرادات وعدم استعمالها في الوحدة الوطنية، إلا أن ربما تكشف لبعض المنطقة بأن هذا القرار أو هذا الاتفاق لم يكن مستوفيا، لم يكن دقيقا، وعلى إثره اتخذ هذا القرار. يبدو هناك نوع من التضارب حول مسألة فتح الموانئ النفطية، وإلى الآن لم تحسم بعد.
وكيف ستتعاطى السلطات الليبية مع قرار القبائل؟
بالنسبة للحكومة الليبية والبرلمان الليبي، أظن بأنهم سيكون هناك سعي لدفع أي التباس وتبيان الموقف، إيضاح الموقف وما هي الأسباب التي أدت إلى هذا البيان. ستتحرك أكيد الحكومة الليبية والبرلمان الليبي سيد فتحي باشاغة والمستشار عقيلة صالح لمحاولة احتواء الموقف وتطمين أهالي المنطقة بأن الاتفاق مستوفى والإيرادات لن يتم توظيفها في تأجيج صراعات أو تمويل ميليشيات أو بقاء الحكومة منتهية الولاية في السلطة.
هل تستطيع الحكومة والبرلمان احتواء الموقف برأيكم أم إنها فشلت في ذلك؟
لا هي لم تفشل، هي فقط يبدو أن هناك نوع من سوء الفهم، والمساعي كانت ناجحة، خاصة المفاوضات التي تمت في القاهرة، ربما بين الأطراف الليبية تم التطرق لهذه المسألة. أنا أتصور أن الأمر فقط سيحتاج إلى بعض التوضيحات والتضمينات، وعلى أثرها سيعاد استئناف الإنتاج النفطي من جديد، هذا في تقديري، وربما أكون مخطئ.
أكد التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي المحظور في روسيا بقيادة الولايات المتحدة أن التنظيم لا يزال يمثل تهديداً، مؤكداً مواصلة محاربته في سوريا والعراق. وأكد البيان على أهمية تخصيص الموارد الكافية لدعم جهود التحالف والقوات الشريكة الشرعية، مؤكدين الاستمرار في تقديم الدعم لقوات الأمن العراقية بما في ذلك البشمركة والشركاء المحليون في سوريا، وشدد على الحاجة إلى مواجهة التهديد المتطور لداعش في إفريقيا، كما شدد على أهمية العمل على تعزيز قدرات مكافحة الإرهاب التي يقودها المدنيون للأعضاء الأفارقة في التحالف. للمزيد ينضم إلينا من القاهرة الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية الدكتور سامح عيد. دكتور سامح، بعد التحية، ما هي أسباب نشاط تنظيم داعش في سوريا والعراق مؤخرا بالرغم من الضربات التي تلقاها التنظيم؟
هو بشكل عام فكرة الوصول للإرهاب للحالة صفر هو أمر مستبعد في المدى القصير والمتوسط. يعني إذا كان قضوا على ربع داعش في العراق وسوريا واستطاعوا القضاء على فكرة الدولة، ولكن التنظيم مازال قائم. يعني في فرق بين داعش الدولة وداعش التنظيم وداعش الأيديولوجية. داعش الدولة انتهت بانتهاء وقر بغدادي والانتهاء السيطرة على المكان وقضي على ربع داعش التنظيم، إنما ما زال حتى الآن باقي التنظيم موجود متبعثر، ويواجه حرب العصابات مرة أخرى التي اعتاد عليها على مدار 30 سنة منذ أفغانستان وحتى الآن. والأيديولوجيا ما زالت قائمة، اللي هي قادرة على تجنيد آخرين عن طريق التراث الديني والجهاد وما شابه ذلك من الأمور. فدي الفكرة بشكل عام. حقيقة داعش ما زالت موجودة، والمواجهة ما زالت مستمرة، الأيديولوجيا ما زالت موجودة، والتنظيم ما زال قائم.
ولماذا فشلت جهود التحالف الدولي في القضاء على تنظيم داعش الإرهابي نهائيا؟
هو كان من السهل القضاء على الدولة لأنها ما كانت ثابت ومسيطرة على خدمات، فمن السهل ضربها. إنما لاحقا بيتفرق التنظيم، وزي ما قلنا احنا بنتكلم من أول 79 ما أطلق عليه الجهاد الأفغاني، وحتى الآن احنا بنتكلم عن 50 سنة. يعني 50 سنة في هم اعتادوا على حرب العصابات، يعني دائما لما كانوا بيقيموا دولة كانوا بيتضربوا، لما طلبوا أقام الدولة انضربت. إنما بقي الفكرة والأيديولوجيا قادرة على تجنيد آخرين، وهي دي مشكلة، القدرة على تجنيد شباب آخرين ينتموا لنفس الفكرة، فكرة إن هو عايزين يقيموا دولة إسلامية، لأن الغرب بيتعامل معنا الغرب الكافر بقى ومثل هذه الأفكار العدائية واللي فيها عنف قائمة، فقادرين على التجنيد. هم الشعوب المقهورة أو اللي شعرت درجة من درجات الظلم أو اللي فيها درجة من درجات الاستبداد بيكون الفكر رائج أكثر وقادرين على استقطاب وتجنيد آخرين. ما زال القدرة على التجنيد قائمة والتنظيم ما زال موجود، سيظل الحالة مستمرة. المواجهة الأيديولوجية عايزة تكاتف ثقافي وتعليمي وإعلامي، وللأسف الشديد هذا غير موجود، ولا توجد إرادة حقيقية لإنهاء الأيديولوجيا، لأن الأيديولوجيا تفكيكها محتاج جهود عقود، زي ما هي انتشرت على مدار عقود بتوافق دولي وغربي أيضا، وهذا ما قاله محمد بن سلمان عندما صرح لجرائد جريدة بريطانية أنهم نشروا وهابية استجابة لرغبات أصدقائهم في الغرب، هذا ما قالوه علنية. فتكلم عن مواجهة الروس كان بإرادة أمريكية، وأمريكا هي اللي كانت بتدعم بشكل أو بآخر، دعمت طالبان ودعمت أسامة بن لادن.
الاجتماع الوزاري 19 للتحالف الدولي لمحاربة داعش أكد تضامنه مع أفريقيا، كيف يمكن مواجهة هذا التنظيم في هذه المنطقة؟
أنا برضو شايف أن الغرب وعلى رأسهم أمريكا يعني هي لا تواجه الإرهاب ولكنها توجهه، هي التي استغلت في أفغانستان وعندها رغبة ربما تستغله في الصين في ظل بقى رفع راية الجهاد مرة أخرى. يعني الإسلام الجهادي انتشر برغبة أمريكية، دي الجزئية المهمة، وستستمر ما دام الإرادة الغربية مش جادة في موضوع مواجهة الإرهاب، إذا عايزة توجهه ولا تنهيه نهائيا.
الآن إلى جولة حول العالم. أكد رئيس تحالف الفتح العراقي هادي العامري أنهم يبذلون جهدهم من أجل أن يكون للعراق حكومة قادرة على تحمل المسؤولية حسب تعبيره. ووفقا لموقع رودا، وصف العامري الحالة السياسية بالعراق أنها تعاني من انسداد لافتا إلى أنهم يعملون على إنهائه. ورفض العامري في بيانه وجود قوات أجنبية بالعراق بعد نهاية ديسمبر كانون الأول من العام الماضي 2021، مؤكدا أنه وجود غير شرعي. قال رئيس الجمهورية ليونيد باسيت شنيك إن قرار اختيار ما إذا كانت جمهورية لوغانسك الشعبية ستصبح جزءاً من روسيا أو البقاء دولة ذات سيادة سيتخذها شعبها. وأضاف في خطاب بمناسبة يوم الجمهورية أن قرار إعلان لوغانسك قبل 8 سنوات كان مدعوماً من الأغلبية المطلقة من المواطنين باختيار المسار الصحيح الوحيد الاندماج مع روسيا. الآن إلى تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. التشيك تقرر إرسال مرتزقة لأوكرانيا، وخرسون لن تحيد عن طريق الاندماج في روسيا. قبائل منطقة الهلال النفطي تعلن استمرار إغلاق الموانئ النفطية رغم إعلان باشاغا فتحها. التحالف الدولي يؤكد أن داعش لا يزال يشكل تهديداً مستمراً، ومحاربته في سوريا والعراق أولوية. الآن إلى النشرة الاقتصادية. ارتفعت أسعار النفط العالمية بنسبة 5% بعد بيانات وزارة الطاقة الأمريكية عن انخفاض غير متوقع في احتياطي النفط في الولايات المتحدة حسب ما أفادت بيانات التداول. وارتفع سعر العقود الآجلة لشهر يوليو تموز للنفط ماركت برنت بنسبة 5.5%، ليبلغ سعر البرميل 107.63 دولار، فيما ارتفع سعر العقود الآجلة لنفس الشهر للنفط خام غرب تكساس بنسبة 5.65%، ليبلغ سعر البرميل 105.4 دولاراً. تراجع سعر الدولار بشكل طفيف مقابل الجنيه المصري، حيث سجل الجنيه ارتفاعاً مقابل الدولار بمقدار 11 قرشاً. وذكر موقع مصروي أن ارتفاع الجنيه جاء في 6 بنوك مع منتصف تعاملات الأربعاء، مقارنة بمستوى في الصباح بينما استقر سعره في 4 بنوك أخرى. تباطأ تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل طفيف الشهر الماضي، حيث سجل 8.3% مقارنة بشهر أبريل نيسان 2021 وفقا لبيانات حكومية صدرت اليوم. أفادت وزارة العمل بأن الزيادة السنوية في مؤشر أسعار المستهلك بلغت ذروتها في مارس أذار عند 8.5%، لكنها تباطأت الشهر الماضي وسط انخفاض في تكاليف الطاقة بحسب وكالة فرانس بريس. ألمحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إلى أن المؤسسة التي تتخذ من فرانكفورت مقرا لها قد ترفع أسعار الفائدة من أدنى مستوياتها التاريخية بمجرد ارتفاع التضخم في منطقة اليورو. وقالت لاغارد في خطاب ألقته في ليوبليانا إن على البنك المركزي الأوروبي إنهاء خطة شراء السندات التحفيزية في وقت مبكر من الربع الثالث، ومن ثم يمكن رفع أسعار الفائدة بعد أسابيع قليلة بحسب فرانس بريس. الآن إلى آخر أخبار الملاعب. توج فريق إنتر ميلان بلقب بطل مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم للمرة 8 في تاريخه بعد فوزه على يوفنتوس 4-2 في المباراة النهائية بينهما التي جرت في العاصمة روما. وبذلك ينفرد الإنتر بالمركز الثالث بعدد مرات الفوز باللقب، مقلصا الفريق إلى لقب واحد فقط بينه وبين نادي روما صاحب مركز الوصافة، وإلى 6 ألقاب بينه وبين يوفنتوس حامل الرقم القياسي. حقق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزا كبيرا على مضيفه ولفرهامبتون 5-0 في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 33 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وبذلك أصبح نادي مانشستر سيتي قاب قوسين أو أدنى من الاحتفاظ بلقب بطل الدوري البريمير ليج بعد أن رفع رصيده إلى 89 نقطة منفردا بالصدارة بفارق 3 نقاط عن وصيفه ليفربول. ويحتل نادي ولفرهامبتون المركز الثامن على سلم ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة. أعلن الاتحاد الروسي لكرة القدم مشاركة وفده برئاسة الأمين العام ألكسندر علييف في المؤتمر 46 للاتحاد الأوروبي ويفا الذي انطلق الأربعاء 11 من مايو أيار في العاصمة النمساوية فيينا. وأكد المؤتمر توسيع برنامج التضامن والتنمية هاتريك اعتبارا من عام 2024 الذي ستصل ميزانيته الإجمالية إلى 935 مليون يورو. وقدم بيانات جديدة عن تطوير كرة القدم النسائية في سياق البطولة الأوروبية المقبلة. ودعت الروسية يكاترينا ألكسندروفا بطولة روما الإيطالية للتنس من الدور الثاني بعد خسارتها من اليونانية ماريا سكاري بمجموعتين دون رد. وضربت اللاعبة اليونانية موعدا في الدور الثالث للبطولة مع الأمريكية كوري غوف المصنفة 15 التي تغلبت بدورها على مواطنتها ماديسون برينجل بمجموعتين دون رد. الآن إلى مجموعة من الأخبار الخفيفة. ترأست عائشة ابنة الرئيس الشيشاني رمضان قادروف وفد وزارة الثقافة في الشيشان إلى قازان للمشاركة في الأحداث المخصصة لأيام جمهورية الشيشان في تتارستان. وتستعد قادروف لافتتاح معرض فن جمهورية الشيشان في القرنين 19 و20 في مركز أرميتاج كازان في 12 من مايو. وأعربت عن اعتقادها أن الموضة الإسلامية والأزياء العالمية كانتا صديقين لبعضهما البعض لفترة طويلة، ويمكن ملاحظة وذلك في عروض دور الأزياء الراقية بحسب قولها. أطلق الإعلان التشويقي لفيلم الخيال العلمي أفاتار بعنوان The Way of Water، إذ يأتي الجزء الثاني بعد 13 عاماً من انطلاق الجزء الأول للسلسلة الخيالية. وأثار الإعلان التشويقي قدراً كبيراً من ردود الأفعال بين المتابعين والمعجبين من جميع أنحاء العالم. وتصدر هاشتاغ أفاتار 2 الترند على تويتر، بالإضافة أيضاً إلى هاشتاغ أفاتار The Way of Water الذي نشره آلاف المغردين حول العالم تعبيراً عن سعادتهم بالجزء الجديد من الفيلم. وكان أفاتار قد حقق الإيرادات الأعلى على الإطلاق في تاريخ الأفلام حاصداً أكثر من 2.8 من 10 مليار دولار حول العالم. أعلنت شركة أبل أنها ستتوقف عن تشغيل جهاز الموسيقى الخاص بها آيبود تاتش لتكتب نهاية المنتج الذي أشيد به على نطاق واسع باعتباره ثورة في كيفية استماع الناس إلى الموسيقى. ورغم شهرته الواسعة حتى لدى المشاهير وتضمينه في السيارات، كان المحللون التقنيون يرون أنه من المحتمل أن ينهي آيفون الحاجة لأجهزة آيبود في يوم من الأيام. وقال المحللون إن الشركة كانت تدرك عندما طورت أنه يعني نهاية آيبود، واليوم مع ارتفاع مبيعات جوالات أبل تراجع الطلب على مشغلي الموسيقى. أثار مقتل الصحفية والمراسلة في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة غضب الوسط الإعلامي والصحفي العربي بعدما أصابتها رصاصة إسرائيلية في جنين. المزيد في هذا التقرير.
عملية الاقتحام لبلدة سيلة الحارثية التي بدأت مع ساعات الفجر استمرت عدة ساعات وانتهت بعملية هدم وتدمير لمنزل الأسير عمر جرادات المعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي مع أشقائه ووالدته بتهمة الضلوع في تنفيذ عملية حومش التي أدت إلى مقتل مستوطن في شهر كانون أول ديسمبر الماضي.
كان هذا آخر تقرير مصور للمراسلة شيرين أبو عاقلة قبل أن تقتلها رصاصة إسرائيلية وهي تنقل الأحداث من مخيم جنين أثناء اقتحام قوات إسرائيلية للمكان، حيث أصابتها رصاصة متفجرة أسفل الأذن من بندقية أحد الجنود الذين كانوا فوق المنازل. كتبت آخر خبر عاجل بدمائها على الأرض الفلسطينية. شيرين أبو عاقلة صحفية فلسطينية ولدت في عام 1971 بالقدس، درست في البداية الهندسة المعمارية في جامعة العلوم والتكنولوجيا بالأردن وانتقلت إلى تخصص الصحافة المكتوبة وحصلت على درجة البكالوريوس من جامعة اليرموك. عادت بعد التخرج إلى فلسطين وعملت في عدة مواقع مثل وكالة الأونروا وإذاعة صوت فلسطين وقناة عمان ثم مؤسسة مفتاح وإذاعة مونت كارلو، وانتقلت للعمل في عام 1997 مع قناة الجزيرة حتى تاريخ ارتقائها في 11 من مايو 2022. تمثل شيرين للكثير من الصحفيين رمزا وقيمة كبيرة، فمن يومها الأول على الشاشة ناقلة للخبر ومثابرة وتتحرى الحقيقة في أصعب المواقف والأجواء. تعرضت للكثير من المواقف بحكم نقلها للأحداث من الأراضي المحتلة. مقتل شيرين أبو عاقلة صدمة كبيرة لكل الصحفيين، لأنه باختصار جريمة نكراء وتصفية جسدية، بل يعتبرونه إعداما ميدانيا متعمدا لترحل عين الحقيقة في الميدان.
خليك معلق، تتحركين، جيبه ارجع ارجع كمان.
وفي الختام، لم يتبقى لنا سوى التذكير بأبرز ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. التشيك تقرر إرسال مرتزقة لأوكرانيا وخرسون لن تحيد عن طريق الاندماج في روسيا. قبائل منطقة الهلال النفطي تعلن استمرار إغلاق الموانئ النفطية رغم إعلان باشغا فتحها. التحالف الدولي يؤكد أن داعش لا يزال تهديداً مستمراً ومحاربته في سوريا والعراق أولوية. اقتصادياً، ارتفاع أسعار النفط 5% بعد انخفاض الاحتياطي الأمريكي. رياضياً، إنتر ميلان يفوز بكأس إيطاليا بعد فوزه على يوفنتوس ب4 أهداف لهدفين. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.